تحوي مضامين الهدى.
اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في اضاءات مع صاحب الفضيله الشيخ خالد بن ابراهيم الفليج الداعيه الاسلامي. صاحب الفضيله اهلا وسهلا بك.
حياك الله وبياك
الله. الله يبارك فيك شيخنا. للانسان عمر في هذه الحياه ينتهي بموته ورحيله وتنقطع عنه بعد ذلك الاعمال، لكن من رحمه الله عز وجل بنا ان تبقى هناك اجور باقيه، فما الذي ينفع الميت بعد موته؟
لا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن الموت مصيبة تنزل بالعبد، مصيبة سماها الله جل في كتابه وأصابتكم مصيبة الموت، فهو مصيبة سماها الله جل بذلك. والموت كأس كل الناس شاربه وكل الناس يذوقه وسيناله، كما قال تعالى كل نفس ذائقة الموت. فالموت باب وكل الناس داخل وكل الناس داخله، فيا ليت شعري بعد الباب الدار، الدار جنة عدن عملت صالحا وإن خالت في الدار هي النار. فالعاقل الفطن والكيس الفطن هو الذي يستعد لما بعد الموت. فأنا وأنس نموت وأعمارنا محددة وأجالنا منتهية منقضية، ولكن ما هو العمل الذي سيبقى لك بعد موتك؟ الأعمال التي تنفع الميت تنقسم إلى قسمين، عمل يكون هو سببه
جيد،
وعمل يكون بسبب غيره.
نعم.
أما الأعمال التي تنفع الميت بسببه هو أن يستعد قبل حضور الأجل وقبل نزول الموت به. وقد جاء في سنة الماجة من حديث أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمقال من الأعمال التي تبقى للعبد بعد موته، قال صلى الله عليه وسلم: علما ينشره، ومصحفا يورثه أو مصحفا يورثه، وولدا صالحا يتركه. ولد إن من الأعمال التي تنفع الميت بعد موته ذكر علما ينشره وولدا صالح يتركه ومصحفا يورثه ومسجدا يبنيه وبيتا لابن السبيل يبنيه أيضا
ونهرا
يجريه وصدقة تبقى له بعد موته. هذه الأعمال والحي كان في إسناد ضعف، هذه الأعمال تذكر صلى الله عليه وسلم ومعناها صحيح هي مما يتسبب بها الميت. وقد جاء في صحيح مسلم في الصحيح أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث، ذكر منها
الولد
ولد صالح يدعو له وعلم نافع. فالعلم النافع والصدقة الجاري والولد الصالح هذا الذي ينفع الميت بعد موته. فالعاقل الكيس فطه هو الذي يستعد إما بأن يوقف وقفا له يجري عليه أجره بعد موته، كان يبني مسجدا لله عز وجل، كان يبني أو أن يحفر بئرا يشرب منه الناس، أو أن يورث كتبا للعلم ينشرها بين طلاب العلم وبين من يستفيد منها أيضا مما يبقى له، كذلك أن يجري نهرا، كذلك مثلا أن يغرس شجرا يؤكل منه ويطعم منه، كذلك أن يبني بيتا لابن السبيل يسكنه ابن السبيل إذا مر به. هذه الأعمال تبقى. إذا نقول المسلم العاقل هو الذي يعمل عملا يبقى له بعد موته،
هذا الأول
من جهة نفسه. نعم. أن يفعل ما يستطيع من الأعمال الصالحة تبقي، وكما قال صلى الله عليه وسلم: أيكم ماله أحب من مال وارثه؟ قالوا: كلنا مالنا أحب. قال: مالك ما قدمت ومال وارثك ما أبقيت. فالمال الذي هو الحقيقي لك هو الذي تبقيه وتنتبه بعد موتك. هذا من جهة الميت، من جهة الإنسان نفسه ما يعمله من جهة نفسه.
النوع الثاني،
أما من جهة غيره الذي يريد أن ينفع ميته، فأبواب الخير لا تنقطع. أبواب الخير لا تنقطع، تستطيع أن تنفع ميتك بالدعاء له، وهذا محل إجماع به العلم، كذلك بالصدقة وهذا محل إجماع، أن تتصدق على الميت بأي أنواع الصدقة. هذا
ولا يشترط أن يكون قريبا،
ولا يشترط أيا كان، مدى مسلم وهو ممن من أهل القبلة فإنك إذا تصدقت عنه قبل الله صدقتك. أيضا من الأعمال نفع أن تبني له مسجدا توقفه له بنيته، هذا أيضا ما ينفع الميت من جهة غيره، كذلك أن يجري نهرا، أن يحفر بئرا، يفعل جميع ما ذكرناه، يفعل العبد نفسه، يفعلها غيره له. بل لك أيضا أن تقرأ القرآن وتهدي ثوابه للميت، بل لك أن تصوم يوما تطوعا على الصحيح وتهدي ثوابه لذلك الميت.
مش أدل على هذا وهي أمور غيبية.
هن نقول قوله تعالى في أن ليس الإنسان إلا ما سعى، ليس معناها أنه لا يعطى أجر غير ذاك، وإنما عمله هو الذي يجازى عليه، فأما عمل غيره فلا يأخذه إلا إذا تطوع الغير فأهدى له ذلك الثواب. ودليل ذلك أن صلى الله عليه وسلم قال عندما في قصة ذلك الرجل الذي مات وعليه صيام، قال: صم عنه. أما سمين يصوم عنه، ولكن رجل مات ولم يحج قال: حج عنه.
لكن لا يمكن شيخي أن يقال هذا أن هذا في النذر وغيره،
هذا جاء في الحج وجاء في العمرة، حج عن أبيك واعتمر كفي حديث أبي رزين العقيلي.
لكن أقصد في الصيام جاء في موضع معين،
جاء في النذر وجاء في الصيام الفرض
في الواجب،
جاء في الأمر الفرض، فإذا صح في الفرض نسحبه على غيره لأن هذا عمل صالح كما جاء في الحديث أبي رزين، إن لم تنفعه لم تضره.
نعم.
إن لم تنفعه لم تضره.
ودليل قراءة في القرآن
هو الأصل، نقول الأصل أن هذا عمل صالح، فإذا أهديت ثوابه أي ثواب هذا العمل لغيرك نقول لا حرج لك، لكنه هل هو مشروع؟ نقول لم يذكر لنا أن أحدا من الأصحاب فعل ذلك.
نعم.
لكن يبقى في عموم
نعم.
المباح.
قد يرد هنا إشكال أن الأصل أن هذا من أعمال الغيب، ولا وأنا لا أدري ما الذي ينفع الميت في الغيب إلا بتشريع.
هنا نقول الآن الصدقة محل إجماع.
نعم.
وهي صدقة وهي عمل الغير ليس عمل الميت، ومع ذلك نعم. تنفعه.
لكن فيها دليل.
فهي صدقة، التسبيح صدقة، وقراءة القرآن صدقة، وذكر الله صدقة. فكما أنه تنفع الصدق بالمال تنفع الصدق أيضا هي من ذكر الله عز وجل. فإذا تصدقت بالمال نقول تصدق أيضا بقراءة القرآن بذكر الله عز وجل بالتسبيح والتهليل، نقول يدخل في عموم الصدقة، يدخل الصدقة. إذا صح في الفرض وهو الصيام نقول يصح أيضا في النفل، ويصح أيضا في الفرض في الحج، صح أيضا في النفل، وهذا الذي رجح الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقال به ابن القيم والشيخ الإسلام أنه يجوز في جميع الأعمال الصالحة أن تنفع الميت بما استطعت، إلا ما كان واجبا. لو إنسان مات ميتا وهو لم يصلي صلاة الفريضة فإن لا تغل عنه صلاة غيره، وإنما هذا باب
لأن هذا متعلق
بالصلاة لأن لا تصح إلا منه، بخلاف الحج ورد النص أنه يصح من غيره فألحقنا به نافلته، والصيام ثبت أنه يصح من غيره فألحقنا به أيضا نافلته. أما الصلاة فلما لم يصح أصله إلا من الميت الذي هو مات فإن لا تصح من غيره. ومع ذلك لو صلى إنسان صلاة نافلة وكان الميت من يصلي صلاة في حياته جاز له ذلك الصحيح، وهذا هو الذي عليه بعض مشايخنا الشيخ العزيز رحمه الله تعالى بن باز
يقول بي
إنه ينفع، وابن جبرين كذلك شهد ابن جبرين يرى أنه ينفع الميت جميع الأعمال.
جزئية ماذا؟
الصلاة، الصدقة، قراءة القرآن ينفع، هذا شيخ شهد ابن جبرين كان يقول بذلك هو الصحيح،
وغيرهم على التوقف.
وهناك عند أهل العلم من يرى المنع مطلقا، وليس الإنسان لما سعى،
نعم،
وأنه ليس له إلا فقط ولده الصالح يدعو له أو علم هو تركه. وأما الصدقة كما ذكرت محل إجماع، إنما الحج والصيام ففيه خلافه.
نعم. جاء في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني أن العبد ترفع درجته في الجنة فيقول يا رب أن لي هذا، فيقال هذا باستغفار ولدي كريم.
نعم.
ماذا يقصد بأن أستغفر لوالدي أو والدتي؟ ماذا أقول؟
اللهم اغفر لوالدي، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عنه، هذا هو استغفاره، أن تطلب له أن يغفر الله ذنبه سبحانه وتعالى. الحديث أبو هريرة حديث جيد أنه يرفع العبد في المنازل العالية بدعاء ولده له.
نعم.
والله سبحانه وتعالى يلحق الأعلى، يلحق الأدنى بالأعلى تكريمة للأعلى.
الله أكبر.
إذا كان من ذريته
الحقنا به.
نعم.
في هذا الباب قد يرد كذلك أمر في قضية الذي ينفع الميت، فلو أجملنا ماذا نقول برسالة عامة
للميت نفسه، للميت الذي كيف ننفع الميت؟ نعم. بعد موته ننفعه بالصدقة العامة.
نعم.
جميع ما كان صدقة ويبقى ويجري فهو الذي ينفع الميت، يعني احرص أيها المسلم أن تتصدق بصدقة جارية.
نعم.
إما وقفا يستمر مئات السنوات، إما نهرا يجري، إما بئرا تحفر ويشرب الناس، فهذا الذي هو أنفع وأبقى. أما الذي ينتهي فهذا احرص أن يكون فيما هو من الضرورة والحاجة.
نعم. رفع الله قدرك شيخنا وأشكرك على ما نفرت بين أيدينا من دولار.
الله يبارك فيك، حفظك الله.
شكرا، شكرا جزيلا.
الله يحفظك.
كناشة تحوي مضامين الهدى، عرض لي في طريق الحج خوف من العرب. قال الإمام ابن الجوزي: عرض لي في طريق الحج خوف من العرب، فسرنا على طريق خيبر، فرأيت من الجبال الهائلة والطرق العجيبة ما أذهلني، وزادت عظمة الخالق عز وجل في صدري، فصار يعرض لي عند ذكر تلك الطرق نوع تعظيم لا أجده عند ذكر غيرها، فصحت بالنفس: ويحك، اعبري إلى البحر وانظري إليه وإلى عجائبه بعين الفكر، تشاهدي أهوالا هي أعظم من هذه، ثم اخرجي عن الكون والتفتي إليه فإنك ترينه بالإضافة إلى السماوات والأفلاك كذرة في فلا، ثم جولي في الأفلاك وطوفي حول العرش وتلمحي ما في الجنان والنيران، ثم خرجي عن الكل والتفتي إلي، فإنك تشاهدين العالم في قبضة القادر الذي لا تقف قدرته عند حد، ثم التفتي إليك فتلمحي بدايتك ونهايتك، وتفكري فيما قبل البداية وليس إلا العدم، وفيما بعد البلا وليس إلا التراب، فكيف يأنس بهذا الوجود من نظر بعين فكره المبدأ والمنتهى؟ وكيف تغفل القلوب عن ذكر هذا الإله العظيم؟ بالله لو صحت النفوس عن سكر هواها لذابت من خوفه أو لغابت في حبه، غير أن الحس غلب فعظمت قدرة الخالق عند رؤية جبل. وإن الفطنة لو تلمحت المعاني لدلت القدرة عليه أوفى من دليل الجبل. فسبحان من شغل أكثر الخلق بما هم فيه عما خلقوا له سبحانه.
كن ناشة تحوي مضامين الهدى.
اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في الدائرة الفقهية والاحكام مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي استاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء. صاحب الفضيلة اهلا وسهلا بك.
حياكم الله. اهلا وسهلا.
الله يبارك فيك. شيخنا كنا اوردنا شيئا من المفطرات، لكن لو ناخذ الان جانب المفطرات المعاصرة لعلي ابدا بها واحدة واحدة، لو نبدا بقطرة الانف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى، أما بعد، فالمفطرات المعاصرة استجدت مع كثرة الحقيقة النوازل والمستجدات سواء في العالم الطبي أو في غيرها، وبالتالي يقال أنه يعني هذه الأحكام تحتاج إلى ما يسميه الفقهاء والأصوليون بتحقيق المناط، يعني بتنزيل الحكم الشرعي عليها، هل هي فعلا مفطرة فتأخذ حكم المفطرات المنصوصة المتفق عليها التي ذكرناها نعم أم لا؟ فمثلا القطرات بشكل عام وهي على أنواع، منها ما سألت عنه قطرة الأنف، وهل يحصل بها الفطر فتكون في حكم الطعام والشراب أم لا؟ إذا اتضح لنا المراد بما يفطر به وأن القصد في الفطر بالطعام والشراب وما يكون أكلا وما يكون أكلا أو ما في حكمه من حصول التغذية، فإننا نقول إنه وإن لم تحصل بها التغذية وهي قطرة الأنف إلا أنها تنفذ إلى الجوف، فلربما وصلت إلى المعدة، ولذلك أفتى مشايخنا الشيخ بن باز بن عثيمين رحمه الله تعالى بأن قطرة الأنف تفطر، وهذا هو الاحتياط، وإن كان ثم قول آخر بعدم الفطر بها لأنها ليست أكلا ولا شربا، على يعني تعرف هي مسألة أشبه بالنازلة، لكن الفتوى عندنا تقريبا عند كثير من الفقهاء أن قطرة الأنف تفترق من حيث الحكم عن قطرة العين، فيفطر بقطرة الأنف لا
لأنها منفذ
بقطرة العين، لأن الأنف منفذ بدليل حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل على أن الأنف منفذ، وربما يعني نفذ منه شيء إلى الجوف فأفطر به، فلذلك يقال بالذات فيما يتعلق بالقطرة إذا شعر بها في حلقه، أما القطرة التي تستقر في الأنف فقط فهذه لا يعني
مثل أن يكون مرهم فقط
مثلا مرهم، أو أحيانا الأنف في سدد فتستخدم بعض القطرات لفتح هذا السدد
فهذا لا بأس.
فهذه ليست يعني هي المقصودة بالفطر.
نعم.
ولا بأس بها.
بالنسبة للمغذيات.
نعم. المغذيات كما سميتها أنت هي مغذيات، وهي في حكم الأكل والشرب من أي موضع كان.
صح.
وبالتالي كل ما صدق عليه أنه مغذي ويقوم مقام الطعام والشراب فإن الصوم يفسد به ويتحقق الفطر باستخدامه أو استعماله. لكن هذه الإبر المغذية، فما بال الإبر الأخرى؟ هناك إبر أحيانا يعني لا تحصل بها التغذية وإنما يراد بها التسكين مثلا أو المعالجة أو نحو ذلك. فالأصل صحة الصوم ولا يحكم على المريض يعني بالفطر.
القاعدة في الحقن أنه ما لم تكن مغذية وتعطي ما يعطيه الأكل والشرب فلا شيء فيها.
نعم.
سواء كان في الوريد أو في غيره.
نعم، لأنها ليست أكلا وشربا ولا في معناه من حيث التغذية.
لا يختلف المكان الذي لا يختلف الحكم باختلاف المكان الذي تكون فيه ما. نعم. لم تكن مغذية.
نعم، تلك الإبر كما ذكرنا لأنها لا يمكن أن تكون عن طريق الفم فتكون في حكم الأكل والشرب إذا وصلت. نعم. إلى الجوف ولا تحصل التغذية بها.
نعم. بالنسبة لبخاخ الربو.
بخاخ الربو هذا من المسائل الحقيقة المشكلة التي اختلف أيضا فيها الفقهاء كثيرا، وقد أفتى شيخنا هنا في السعودية أو كثير منهم بأن بخاخ الربو مما لا يحصل الفطر به، وهي
لا يحصل
الفتوى. نعم، اللجنة الدائمة، لأن المادة الموجودة في
هواء
هي مادة يسيرة الحقيقة، الماء الموجود في نقط يسيرة لا تصل إلى الجوف غالبا، ويتكون من أكسجين في جملته ومواد توسع الشعب الهوائية. فإذا نظرنا إلى هذا مع استصحاب الأصل وصحة الصوم وجدنا أن هذا يقضي بصحة صوم المستعمل لبخاخ الربو، لا سيما وأن المتمضمض أحيانا لا يسلم ربما من قطرات، لكنه لما كان شيئا يسيرا غير مقصود ويعني لم يقضي ببطلان الصوم، مثلها المستأكل لا يسلم أيضا من شيء يسير، وبالتالي يعني لا يبالغ في مثل هذا.
نعم. بالنسبة للحقن الشرجية هل تفطر؟
هذه الحقن كما أيضا سبق إذا لم تكن مغذية وهو الأصل فيها فإنها
إن كانت لتسكين الألم أو غيره،
تسكين الألم أو نحوه، فإنها لأنه الحقيقة هذا ليس من الجوف، لأن الجوف الأقرب أن يكون المعدة وما يتصل بها، إضافة إلى أنه لا تحصل به التغذية التي تحصل بالطعام والشراب.
نعم، مثل ما ذكرتم في المضمضة، هل يشترط أنه بعد المضمضة يعني أكرمكم الله يبقى الإنسان يتفل حتى يخرج كل الماء الذي فيه؟
لا، لا يشترط هذا، لأن النهي إنما هو عن المبالغة في الاستنشاق، فدل على أن ما عداه باق
يعني
على
إذا رمى الماء الذي فقط في فمه يكفيه.
يكفي ولو أشعر بطعمه في حلقه وأبلغ منه أبلغ منه الاستياك وأبلغ منه الحقيقة استخدام فرشة الأسنان. فالبعض أحيانا يعني يبالغ أو يشدد في مثل هذا، والحق أنه لو استخدمه وهو صائم
فرشة الأسنان حتى وبمعجون
أي لا يفطر بها، لكنه يتحرز من ابتلاع هذا المعجون.
يعني إن خشي أن المعجون يدخل لا يستعمل.
نعم، إن خشي ذلك، لكن الأصل في الاستخدام المعتاد اليسير أنه لا يفطر.
نعم، شكرا جزيلا، الله يبارك فيك دكتور عبد الله، شكرا جزيلا،
حياك حياك الله.
كن ناشة تحوي مضامين الهدى،
قبس من النبوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. رواه مسلم.
كن ناشة تحوي مضامين الهدى.
من نعم الله عز وجل على العبد أن يكون موسوعة علمية متحركة، ولعل الإمام ابن كثير أحد أولئك الذين أنعم الله عليهم، وكتابه البداية والنهاية خير شاهد على ذلك. فهو الإمام أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر القرشي المعروف بابن كثير، عالم مسلم وفقيه ومفتن ومحدث وحافظ ومفسر ومؤرخ، وعالم بالرجال ومشارك في اللغة. ولد في سوريا، ومن أشهر كتبه تفسير القرآن العظيم المشهور بتفسير ابن كثير، وهو من أجل مؤلفاته، فلقد تناقلته الأمة بالقبول، ويعتبر من أصح كتب تفسير القرآن. أما كتابه البداية والنهاية هو عمل موسوعي تاريخي ضخم يتكون من 21 جزءا، وهو عرض للتاريخ من بدء الخلق إلى نهايته، يبدأ ببداية خلق السماوات والأرض والملائكة إلى خلق آدم، ثم يتطرق إلى قصص الأنبياء مختصرا، ثم التفصيل في الأحداث التاريخية منذ مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة التبويب على السنوات، وتبدأ السنة بقوله ثم دخلت سنة كذا، ثم يسرد الأحداث التاريخية فيها، ثم يذكر أبرز من توفوا في هذه السنة. أما جزء النهاية ففيه علامات الساعة لغاية يوم الحساب بالتفصيل. قال ابن كثير عن كتابه: فهذا الكتاب أذكر فيه بعون الله وحسن توفيقه ما يسره الله تعالى بحوله وقوته، من ذكر مبدأ المخلوقات من خلق العرش والكرسي والسماوات والأراضين وقصص النبيين، حتى تنتهي النبوة إلى أيام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نذكر ما بعد ذلك إلى زماننا، ونذكر الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ثم البعث والنشور وأهوال القيامة، وما ورد في ذلك من الكتاب والسنة والآثار والأخبار المنقولة المعقولة عند العلماء وورثة الأنبياء. فكان الكتاب بحق المرآة الصادقة والمرجع الأصيل لأهل هذا الفن.
كنا شة تحوي مضامين الهدى.
الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله جل وعلا أن يعتقكم من النار. حارثة بن سراقة شاب صغير في غزوة بدر، أتت به أمه وقد ألبسته سيف، كان صغير لكنه رجل، لكن همته فوق القمة، أتت به لتقدمه في سبيل الله مجاهدا. هكذا علم الحبيب أصحابه أن أقرب طريق إلى الجنة الموت في سبيل الله جل وعلا. لا زال صغير، أتى إلى حوض الماء في بدر يريد أن يشرب الماء قبل بداية المعركة، إذا بأحد الصحابة رضي الله عنه يرمي سهما يريد به كفار مكة، إذا هو يقع في حلق حارثة بن سراقة. أمه الربيع بنت النضر، عمه أنس رضي الله عنه، وهو استشهد رضي الله عنه، لكن بعض الصحابة لا يدري، هو لم يقتل بأيدي كفار مكة، إنما السهم سهم من الصحابة قتل خطأ. فلما عاد عليه الصلاة والسلام، عاد من غزوة بدر، أتت أمه تسأل، تأتي الربيع تسأل الحبيب صلى الله عليه وسلم، تسأل عن ابنها هذا، أين مكانه؟ أهو مع شهداء بدر؟ أهو في الجنان؟ أهو ينغمس في أنهار الجنة؟ أم أنه بسبب أن الذي قتله أحد الصحابة خطأ أنه يدفع ديته ولا جنة له؟ فلما قالت أهو في الجنة فأصبر، أم هو في غيرها فأبكي، أي أبكي بكاء أم قد فجعت في صغيرها في ابنها، قال الحبيب في بعض الروايات: أهبلتي؟ أهي جنة؟ أهي جنة واحدة؟ إنها جنان، إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، أعلى الجنة. كفكفت دمعها وقالت: سأصبر يا رسول الله، والله إنها لتحبه، تحب ابنها، لكنها رضي الله عنها رضيت أن يكون السفير السابق الشفيع يصل إلى جنات النعيم. ما أجمل هذه التربية، ما أجمل هذه التربية، يوم أن يربى الابن والبنت على أن يكونوا لله وخالصين، أن يبذلوا أوقاتهم لله وحده، أن يكون بذلهم لهذا الدين دعوة، خدمة لهذا الدين، نشرا لتعاليم هذا الدين، ما أجمله. إن بعض الأبناء يعيش أناني، يعيش للدنيا، وبعض الأمهات تربي وتعبد ابنها على أن يكون للدنيا فحسب. نعم، بل بعضهن حتى وابنها في قطاع العسكرية لا تحب أن يخدش ولا أن يغابط ولا أن تغبر أقدامه في سبيل الله. أيتها الأمهات، أنتن من يصنع المجد للأمة. أيتها الأم، أنت ساقية المعالي، أنت صاحبة المكارم، أنت المدرسة. إن الربيع بنت النضر رضي الله عنها ما دفعت سراقة ابنها حارثة ابنها لأنها لا تحبه، هي تحبه كما تحبين أنت أيضا ابنك، لكنها ما دفعته إلى سبيل العزة وإلى الحياة، إلى الحياة. موت الشهيد ميلاده، إنه الميلاد. لذلك أنا أدعو إلى أن نعود بأبنائنا الشباب الصغار المتوسط الثانوي إلى أن يقرأوا سير أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنهم الطلاب النجباء من مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام، الطلاب النجباء الذين تخرجوا فعشقوا الجنان، عشق الجنان بخم بخم، إنها لحياة طويلة يقولها أحدهم. لماذا طويلة؟ طويلة لأنه سيمكث يأكل سبع تمرات. ألا يكرهون الحياة؟ هم لا يكرهون الحياة، إنما يريدون الحياة الحقة، الحياة التي يختم للإنسان في ميادين العزة فيها. ذهبت أم حارثة بن سراقة والدموع في عينها، لكنها تقول: يا حارثة الملتقى الجنة. اللهم آمين.
إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية محطة من محطات برنامجكم الكناشة، العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، ففز بعلم تعيش به حيا أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرك وللسنن فنعرف الدليل والشرع بها، والله يهدي بال من منا فطن، وصفحة نرى بها أتلافنا، كأننا من بينهم والقلب حل، كتابنا في كل يوم.